الاجتهاد السني ومبدأ القياس. ما من مشكلة يواجهها الفقه أكبر من تسديد حاجات الواقع وتغطية مستجداته. فعندما وجد الفقهاء النصوص عاجزة عن أن تغطي كل ما يفرزه الواقع من مستجدات، لجأوا إلى الاجتهاد وعلى رأسه القياس، باعتباره ظل النصوص فينوب عنه تبعا لوجود مثال سابق يطرحه الأخير. فغرض القياس هو سد مشكلة التناهي الوارد في النصوص قبال العدد غير المحدود من الحوادث المستجدة. ومع أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا في الغالب لا يعملون بالقياس إلا عند الضرورة، إلا أن فترة التقليد التي شهدها عصر ما بعد الأئمة قد أولته اهتماما منقطع النظير كأهم مصدر للتشريع، وذلك تلبية لتغطية حاجات الواقع وتجدداته. وهنا يحضرنا ما قاله إمام الحرمين الجويني بهذا الصدد، إذ بين أهمية القياس واعتبره كما قال مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قليل، وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية. ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع هو القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، كما صرح غيره بأنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. وإن كان هناك من رأي خلاف ما سبق، وهو عدم الحاجة إلى القياس إلا في الموارد القليلة أو الاستثنائية، وكما قال البعض من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس، كالواجد ماء لا يجزيه التيمم وإنما يحتاج إليه في القليل. لقد كان العمل بالقياس قبل تقنينه عملا آليا لا يسع الفقيه الاستغناء عنه رغم عدم خضوعه إلى ضوابط محددة. أما بعد عملية التقنين فقد أصبحت له شروط وقيود مصرح بها، حيث أقام الشافعي تحديدا لمصادر التشريع، واعتبر ثلاثة منها لا تعبر عن الاجتهاد بل هي كاشفة عن الشرع بدرجات متفاوتة، وأضاف إليها الاجتهاد محددا بالقياس كمصدر رابع وأخير. وهذه المصادر هي بحسب رتبتها عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد أو القياس. وتحديد القياس عند الشافعي هو كما قال كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله ورسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم، حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها، أي هو تنزيل حكم شرعي في قضية معينة بدلالة معنى من المعاني على قضية أخرى ليس فيها حكم، وذلك حين تكون في نفس معنى تلك الدلالة. فالشرط الأساس في صحة القياس عند الشافعي هو أن تكون القضية التي تخلو من الحكم لها معنى هو نفس معنى القضية المحكوم عليها من قبل الشرع. لكنه أضاف إلى ذلك وجها آخر للقياس اعتبره صحيحا أيضا وإن كان أقل رتبة عن الأول، إذ رأى القياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه، وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا. وهو إذ يحدد الجانب الداخلي من القياس والمتمثل في إدراك مطابقة المعنى بين الأصل والفرع، أو ذلك الذي يكون فيه الشبه لا ينسى أن يذكر بضرورة أخذ الجانب الخارجي للقياس بعين الاعتبار كما يتمثل في حال القايس ذاته، إذ يشترط أن يكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. مع ذلك فإنه يستبعد من القياس حالة واحدة هي الرخص خلافاً للحنفية، أي ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة دون سواها ولم يقس ما سواها عليها، ومثل على ذلك بآية الوضوء، فحيث أن الرسول مسح على الخفين فإنه لا يجوز القياس عليه بالمسح على العمامة أو البرقع أو القفازين. أما المتأخرون عن الشافعي فقد زادوا اهتماماً بالقياس وتفريعاته ودونوا له الكثير من التعاريف لضبطه وتحديده ووضعوا له الشروط الكفيلة بإجرائه وتطبيقه، وكان من بين التعاريف التي وضعت له ما قيل إنه مساواة فرع لأصل في علة الحكم، أو هو عبارة عن تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد، أو هو حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة، أو هو إدراج خصوص في عموم، أو هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، أو هو إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه، أو هو استنباط الخفي من الجلي، أو هو حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل، أو هو حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه، أو هو حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه، أو هو استخراج مثل حكم المذكور لما يذكر بجامع بينهما إلى آخره. ومعلوم أن للقياس أركاناً أربعة هي الأصل والفرع والحكم والجامع بين الأصل والفرع، وقد يكون هذا الجامع علة أو نوعاً من الشبه أو غير ذلك، وأهم ما في القياس هو معرفة الجامع بل والعلة منه بالخصوص، وهناك عدة طرق للتعرف عليها من خلال الوصف، فمثلاً حددها القرافي بثمانية طرق، أشهرها النص وتسمى العلة المنصوص عليها، وقد تكون دلالة النص صريحة قاطعة أو ظنية، كذلك الإجماع وهو كاشف عن النص بشكل ما من الأشكال، كما هناك الطرد وهو إطراد ثبوت الحكم مع وصف يفهم منه أنه العلة في الحكم، وهناك الدوران وهو دوران الحكم مع وصف وجوداً وعدماً فيعلم أنه العلة، وهناك تنقيح المناط وهو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علة، أي يشترط أن يكون النص دالاً على العلة وأن التنقيح مهمته أن يستبعد الأوصاف التي تقترن مع العلة وجعلها لا مدخل لها فيه. كذلك هناك السبر والتقسيم وهو الاختبار وحصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة حكم الأصل، فبواسطة الاختبار تستبعد الأوصاف التي لا يصح أن تكون علة، وهنا تتفاوت عقول المجتهدين، فمنهم من يرى المناسب هذا الوصف ومنهم من يراه غيره، مثل الاختلاف في علة ولاية البكر الصغيرة في التزويج، إذ الحنفية رأوا المناسب في التعليل الولاية هو الصغر، بينما رأى الشافعية أنه البكارة، والتمايز بين التنقيح وبين السبر والتقسيم هو أنه في التنقيح يكون النص دالاً على علة الحكم، وفي السبر والتقسيم غير دال، ويراد التوصل بها إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها. وأهم ما في هذه الطرق ما يعرف بالمناسبة، وهي أن تكون العلة ذات علاقة بالمصلحة العامة ودفع الضرر أو رفع الحرج عن الناس، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون علة الحكم وصفاً ظاهراً منضبطاً ومناسبا لمظنة تحقيق الحكمة من الحكم التي يدل عليها الشرع. فمثلا إن الإسكار هو وصف مناسب لتحريم الخمر، لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول، وهناك الكثير من النصوص التي يمكن القياس عليها تبعا لملاحظة مصالح الناس. فمثلا قيس على الحديث النبوي: القاتل لا يرث من ورثه، حالة قتل الموصى للموصي، فيحرم الأول ما أوصي إليه كعقوبة مثل حالة قتل الوارث. كما أن نص الحديث: لا يحل لإنسان أن يخطب على خطبة أخيه ولا أن يبتاع على بيع أخيه، قيس عليه عقد الإيجار، وهو أن لا يحل لإنسان أن يستأجر على استئجار أخيه للتساوي في أن كل منهما فيه اعتداء على الغير. وزعم بعض المعاصرين أن الأصوليين استثنوا من ممارسة القياس وجريانه حالات مثل المجالات التعبدية، وكذلك العقوبات المقدرة من حدود وكفارات، وأيضا الفروض المقدرة كما في الإرث. لكن على رأي الكثير من العلماء فإن القياس يجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات، خلافا لما ذهب إليه الحنفيون كالذي نص عليه صفي الدين الحنبلي، وكذا جماعة من الشافعية من أمثال القاضي أبي الطيب وسليم وابن السمعاني وأبي منصور. وقد كان الشافعي يقول في كتابه الأم: ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ منهم ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق. وحتى الحنفية فقد تتبع الشافعي مذهبهم وأبان أنهم لم يوفوا بشيء مما ذكروه من منع القياس في كل من الحدود والكفارات والمقدرات. هكذا يتضح أن أغلب فقهاء السنة أولوا القياس جل اهتمامهم وطبقوه على مختلف القضايا الفقهية، وكان مبررهم في العمل به هو عدم كفاية النصوص الدينية لتغطية مستجدات الواقع. أما النافون للقياس فقد رأوا أن هذا النوع مع غيره من أنواع الاجتهاد التي تفترض وجود حوادث لا نص فيها، كلها تجري ضد البيان الشرعي، وأن ما جاء به الخطاب من التفصيل يكفي لسد كل ما يتعلق بالوقائع وتجدداته. وكان من أبرز نفاث القياس القدماء النظام الذي ساق الكثير من الأمثلة التي تكشف ضعف العمل بالقياس، حيث كشف عن أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، مما يعني ضربا للجامع الذي يعتمد عليه القياس في التفريع. ومن الأمثلة التي تذكر بهذا الخصوص نختار ما يلي: إن الشارع قد فرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدا، لكنه لم يفعل ذلك بخصوص البول والمذي وهو نجس، كما أوجب غسل الثوب من بول الصبية والنضح من بول الصبي رغم تساويهما في النجاسة، وكذا أوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مع أن الصلاة أهم من الصوم، وفرق في العدة بين الموت والطلاق رغم استواء حال الرحم فيهما، وأنه نقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، وقطع يد السارق ولو سرق 3 دراهم في حين لم يقطع يد المختلس ولو اختلس 1000 دينار، ولا قطع يد المنتهب ولا الغاصب، واكتفى بشاهدين في القتل دون الزنا، مع أن القتل أعظم من الزنا، وأوجب حد الفرية على قذف الغير بالزنا، لكنه لم يفعل ذلك مع القذف بالكفر رغم أنه أشد من الأول، كما أوجب الصدقة في السوائم لكنه أسقطها عن العوامل، إلى غير ذلك من الأمثلة الفقهية. وأجاب ابن القيم الجوزية على هذه الشبهات، فرأى أن هناك عللا وحكما في تفريق الشارع بين المتماثلات وجمعه بين المختلفات، الأمر الذي لا ينافي العمل بالقياس الصحيح. فمثلا إنه اعتبر الحكمة في قطع يد السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب هي أن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فهو ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، وبالتالي فلولا التشريع بالقطع لسرق الناس بعضهم بعضا ولعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق، خلافا للمنتهب والمختلس، حيث أن المنتهب يأخذ المال جهرة بمرأى الناس، وبذلك يمكنهم من الأخذ على يديه أو يشهدوا ضده عند القاضي، وأما المختلس فإنه يمكن الاحتراز منه بالتحفظ والتيقظ، وهو أشبه بالخائن من السارق، في حين إن الأمر في الغاصب ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. كما اعتبر الحكمة في الشهادة على الزنا بأن الشارع بالغ في ستره، فلم يقبل فيه إلا 4 شهود يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال، حرصاً على الستر وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من أحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، في حين يختلف الأمر مع القتل، إذ لو اشترط الشارع 4 شهود لضاءت الدماء وتواثب العادون وتجرؤوا على القتل. كذلك اعتبر الحكمة في حد القذف بالزنا دون الكفر، هي أن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد القذف تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف، وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلماً. وأما من رمى غيره بالكفر فإنه شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه، ولا يلحقه من العار بالادعاء ما يلحق ذلك الذي يرمى بالفاحشة، لا سيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار الذي يلحقها بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. وأيضاً اعتبر الحكمة في إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها في العوامل، هي أن الأخيرة مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والعبيد والدار التي ليس فيها زكاة. فهذه جملة مما أجاب به ابن القيم لدفع الشبهات المطروحة بصدد القياس، ويلاحظ أنها تتعلق بذكر المصالح والحكم التي يقدرها العقل، لكن العمل بالقياس أعم من ذلك، كما أن التزاحم بين المصالح والحكم قد يمنع أحياناً معرفة تحديد الأحكام حولها، لا سيما العبادات.